بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله أخواني الأفاضل أن اجتمعنا من جديد في هذا المكان الطيب نتدارس ونتذاكر في دين الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي سوف أحدثكم به اليوم في هذه الليلة حول الفترة المكية التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بعد بعثته في الإسلام وهذا الدين العظيم. فنرجو منكم أخواني أن نستوعب هذه المرحلة، لأن الله عز وجل لما أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ليس المراد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الحالات دون بقية الحالات، أو في فترة من الفترات دون بقية الفترات، وإنما أراد الله لنا أن نقتدي بنبينا في جميع أحواله وفتراته، في زمن القوة وفي زمن الضعف، في زمن الفرقة والوحدة وفي زمن الاجتماع والجماعة. علينا دائما أخواني الأفاضل أن ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع فتراتها ومن جميع أحوالها، لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالطريق السليم الصحيح والموقف الحق هو باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سبيل للحق ولا طريق للحق إلا عن طريق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن ليس الاتباع والاقتداء في جزء من أجزاء السنة أو في مرحلة من مراحل حياته عليه الصلاة والسلام، وإنما الاتباع والاقتداء والتمسك في جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله عن الجميع. ما الذي جعلنا نتكلم عن هذه المرحلة؟ لأن هذه المرحلة أخواني الأفاضل التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها الصحابة في مكة هي أشبه ما تكون اليوم في كثير من الأماكن والبلدان والجماعات الإسلامية المنتشرة والدول المنتشرة في هذا الزمن. نحن الآن أخواني الأفاضل لسنا الأقوى في هذا العالم، ولسنا المسيطرون، ولسنا من لهم الكلمة فيما يدار في هذا العالم أو فيما يقال في هذا العالم. مع الأسف الشديد الكلمة ليست مؤثرة لا في العالم أو في الدول أو في الأحداث التي تقع، وإنما كل دولة تريد أن تحفظ نفسها وتريد السلام لشعبها ولكيانها كوجود، وهذا الواقع الذي نعيشه. إذن كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ نحن نعلم أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ونزل عليه الوحي كان عمره 40 سنة، ونزل عليه الوحي سنة 610 من الميلاد، أي 13 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 13 قبل الهجرة نزل عليه الوحي وهو في غار حراء في بلد يعج بالشرك والمخالفات والمحرمات، ولا يعرفون إلا شيئا قليلا من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أرسله الله عز وجل بأعظم رسالة وأكمل دين وأعظم شعائر وآداب وقيم ومبادئ توافق الفطر ويقبلها كل صاحب مروءة وشيمة، يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون تفكير، ولكن إذا حال الهوى وحالت الشهوات والأهداف غير السليمة في نفوس الناس تكون هناك المعاداة وهناك المصادمة والمحاربة. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يخبر من حوله، فكانت المرحلة المكية في بعثته وفي دعوته قال أهل السير أنها تنقسم إلى 3 فترات. الفترة الأولى هي الفترة ما تسمى بالدعوة السرية التي لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجهر بدعوته لقومه وأهل مكة، وهذه الدعوة أخواني الأفاضل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من يثق به من زوجه وصاحب وقريب ومولى. لذلك أول من أسلم خديجة، ثم أبو بكر الصديق، ثم الغلام الذي كان يعيش في كفالته وكنفه علي بن أبي طالب، ثم مولاه الذي تربى عنده وهو زيد بن حارثة. وهكذا بدأت الدخول في الإسلام شيئا فشيئا مع بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية، وكذلك أبو بكر الصديق فإنه تسبب في إسلام كثير من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هذا الذي تسبب في إسلامهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لكن بعد ذلك جاءت الفترة الثانية من المرحلة المكية وهي فترة الجهر بالدعوة لقول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له بأن صعد على جبل الصفا كما جاء في السنن وفي بعض الصحاح أنه نادى كل بطن من بطون قريش أو سيد من أسيادهم باسمه، حتى اجتمع أهل مكة، فمن لم يستطع الحضور أرسل من يأتيه بخبر محمد وما يدعو أو ما يقوله، لأنهم يعلمون أن هذا الرجل، أن هذا الإنسان كريم صادق أمين، فلا يمكن أن يجمع الناس إلا لأمر عظيم وأمر يهمهم وينفعهم. فلذلك اجتمعوا كلهم تحته على عند جبل الصفا فقال: أيها الناس، لو أخبرتكم أن هناك جيش مصبحكم أو ممسيكم خلف هذا الجبل، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم نعم يا محمد، لم نشهد عليك كذبا قط. قال فإني رسول من الله إليكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فنفض القوم أيديهم وثيابهم من هذه الدعوة، وقال عمه أقرب الناس إليه: تبا لك يا محمد، أجمعتنا لهذا؟ فكانت هذه أول المعادات والمواقف الصادمة والمحاربة التي للتو بدأت من قومه، من أهل بلده، له ولمن يتبعه على هذا الدين. ولا شك أن هذا الأمر أخواني الأفاضل قاسٍ على النفس. لما تدعو إنسان وتخلص له في دعوتك ونصيحتك ثم تجد منه الصدود وعدم القبول، ماذا يصيب النفس؟ يصيبها بالإحباط، ولربما الندم: ليتني لم أنصحه، وليتني لم أقدم له هذه الكلمات، ليتني. هذه تقع في نفس كل إنسان، والبشر أخواني الأفاضل مجبولون على أنهم يحبون أن يقبلوا ويحبون أن يقبل كلامهم. ما بالك إذا كان هذا الداعي، هذا المتكلم، هو الصادق الأمين الذي جاء بالحق وجاء بالخير وجاء بالتوحيد وجاء بإفراد الله عز وجل بالعبادة، ولم يأمركم بشيء يكون فيه مضرتكم، بل كل أمر جاء به الشرع فيه منفعتكم، وما نهاكم إلا عما يضركم ولا يقدم لكم نفعا. فلذلك أخواني الأفاضل بدأت المعادات من هذه المرحلة ومن هذه السنة، حتى وصل إلى الهجرة إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتوقف، لم يتوقف كفار قريش عن المعادات والمحاربة والمصادمة، بل وصل بهم الحال إلى القتل وإلى الاغتيال وإلى مضرة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أشكال المضرة، حول أنه دعا لقومه ودعا قومه إلى هذا الدين العظيم وإلى هذا المنهج السليم. بدأت هذه المصادمات وهذه المرحلة شيئا فشيئا تكبر واحدة تلو الأخرى. بدأوا بالاستهزاء بأنه مجنون، بأنه ساحر، بأنه كذاب، بأنه بأنه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. وهذه لا شك أخواني الأفاضل الكلمات، خصوصا إذا جاءت من الأقارب الذين يعرفونك ويعرفون شخصيتك، فإنها تكون شديدة على النفس، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. إذا جاء الكيل والعداء من أقرب الناس إليك فإنه يكون أشد لما يأتيك من إنسان بعيد أو لا يعرفك. وبدأت هذه السلسلة تتطور، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قد جاءه عقبة بن أبي معيط وخنقه بجبته، بردته خنقه حتى كاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن جاء أبو بكر الصديق فدفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فكان هذا العداء الذي ناصبه قومه له لا لشيء إلا لأنه يدعو إلى الحق ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى المروءة وإلى الشيم، وينهى عن هذه المحرمات، عن هذه الترهات، عن هذا الشرك وهو أعظم ذنب عصي الله فيه في هذه الأرض، عن هذه المحرمات، أكل أموال الناس بالباطل. وهذا ما قاله جعفر بن أبي طالب لما اضطروه قريش ومن معه أن يهاجر إلى الحبشة، فجمعهم النجاشي وكان ملك عادل، فلما جمعهم يسمع من عمرو بن العاص مندوب قريش ويسمع من جعفر بن أبي طالب وهو مندوب ومسؤول عن المسلمين الذين لجأوا إليه. فما كان يقوله جعفر بن أبي طالب؟ يا أيها الملك، إنا كنا نأكل الميتة ونرتكب الفواحش ونأكل أموال الناس بالباطل ونقطع الرحم، فبعث الله فينا نبيا نعرفه ونعرف نسبه، دعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وصلة الأرحام وإطعام الطعام. ما أجمل هذه الدعوة أخواني الأفاضل، ما أجمل هذه المبادئ، ما أجمل هذه الأوامر. لذلك الملك النجاشي أسلم فيما بعد من هذه الدعوة وهذه المبادئ العظيمة، ولكن أهل مكة لم يحصل منهم استجابة إلا القليل من أفرادهم، وناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء، حتى جاء أحد الصحابة مجموعة من شدة العذاب والتعذيب الذي كانت تمارسه قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه، جاءه خباب بن الأرت كما جاء في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة له عند الكعبة، فقال: يا نبي الله، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تدعو الله لنا وتستنصره لنا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: كان الرجل في من كان قبلكم، أي الأديان والأمم السابقة من حيث الامتحان والاختبار، كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى فيوضع في حفرة فيوضع عليه المنشار، فيوضع على مفرق رأسه فينشر حتى يقع شقاه، لا يرده ذلك عن دينه، وكان يؤتى بالمشط، مشط الحديد، فيوضع في جسمه يمشط ما بين جلده وعظمه حتى يموت بهذه الطريقة، لا يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم كان ذلك الحصار الجائر أخواني الأفاضل الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من أسلم معه، بل عموا معهم أنسابهم من بني هاشم وكذلك بني المطلب، الذي دخلوا في شعب يقال له شعب أبي طالب الذي سمي باسمه، وقاطعوهم قريش مقاطعة ومحاصرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، بين واديين بين جبلين، لا يدخل عليهم لا طعام لا شراب لا زاد، حتى أنهم أصبحوا يأكلون جلد الميتة التي حذفت وألقيت فيها وألقي فيها بالأرض. مشاهد وآثار عن ذلك الحصار القاتل للنبي وأصحابه. أخواني الأفاضل، لم يكتفوا بهذا قريش، وإنما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا ذلك من عمه أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، أنت سيد مكة، سيد بني هاشم، وإن ابنك هذا قد ادعى ودعا إلى دين يخالف دين آبائك، فنحن عندنا شاب عمرو بن الوليد، خذه مكانه يكون لك ولدا ومعينا، وسلم لنا محمدا نقتله ونتخلص من دعوته. وأبو طالب كان على دين قومه، لم يسلم، ولكنه كان صاحب مروءة وشيمة، قال: عجبا لكم يا قريش، تسلمون لي ولدكم أربيه وأغذيه وأسلم لكم ابني لتقتلوا؟ لا والله لا أفعل. فلذلك كان سدا منيعا أمام قريش من التطاول والاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد هذا الشعب والمحاصرة ما إن انقضت هذه السنوات الثلاث العجاف إلا ومات أبو طالب، وكذلك ماتت بعده زوج النبي صلى الله عليه وسلم تلك البارة الكريمة التي كانت مع زوجها قلبا وقالبا رضي الله عنها وأرضاها، وهي خديجة بنت خويلد. فكان ذاك العام سنة العاشرة من البعثة يسمى عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اثنين كانوا من أكثر الناس التصاقا به ودفاعا عنه، عمه ذلك العم البار وزوجه تلك المرأة الصالحة. وبعد ذلك أخواني الأفاضل جاءت المرحلة الثالثة من العهد المكي، وهي ما يسمى بنشر الدعوة خارج مكة. 10 سنوات ما آمن ولا أسلم من مكة إلا القليل. فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا على ما يلاقي من هذا العداء، من هذا الظلم المتكرر من أقرب الناس إليه، أن ينشر الدعوة إلى الخارج. فذهب إلى الطائف، وما أدراك ما الطائف، عندما استقبلوه أسوأ استقبال، وقد أنكروا عليه ما قال وما دعا إليه، بل أرادوا البطش به عليه الصلاة والسلام، وأغروا صبيانهم وسفهاءهم برميه بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أخواني الأفاضل وهو راجع من الطائف إلى مكة وهو حزين على ما وقع عليه من هذا الاستقبال وهذه المقابلة، وهو يدعوهم إلى الحسنى والتوحيد، فنزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأن الله قد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. انظروا إلى هذه النظرة البعيدة، ووقع كما رجى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبناء هؤلاء أخوان الأفاضل والله هم الذين عبدوا الله وحده لا شريك له، وهم الذين نشروا التوحيد في أرجاء الجزيرة العربية، منهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، وكثير من الصحابة، خالد بن الوليد وما أدراك ما خالد وغيرهم. أخواني الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط من يقع عليه هذا الظلم وهذا العداء، ولكن كان يرى أصحابه يعذبون أمام عينه ولا يستطيع أن يفعل شيئا. كان يمر على عائلة آل ياسر، وما أدراك ما هذه العائلة، أول شهيدة في الإسلام، أول من سفك وقتل من المسلمين كانت سمية أم عمار بن ياسر رضي الله عن الجميع، وهم عائلة مستضعفة موالي عند بني مخزوم، وكان متسلط عليهم ذلك الفرعون أبو جهل عمرو بن هشام، وكان يسومهم العذاب في الليل والنهار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يقع عليهم هذا العذاب يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتحرك وأن يفعل فعلا سريعا فيفك وثاقه أو يثور على من عذبه، ولكن ها هذه المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة ضعف، لابد أنني أقدر هذه المرحلة وأسعى لتغييرها فيما أعده من قوة وإعداد في تقوية اليقين والتوكل عند المسلمين. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كان بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه توضع عليه الصخرة العظيمة في رمضاء مكة، هو على الجمر، هذه الأتربة وهذا التراب والرمل من مكة أشد ما يكون من حر، وفوقه صخرة ثقيلة وحارة، فكان يعذب بهذا الحريق وبهذا العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، منهم من يموت تحت التعذيب ومنهم من يحيا ولكن حياة المعذب الممتحن المختبر في دينه، حتى أن بعض الصحابة من شدة العذاب عليه تلفظ بسب وشتم النبي صلى الله عليه وسلم من جراء العذاب وهذا الاضطهاد الذي وقع عليه. ولكن لا بد لليل من فجر، ولا بد من الضيق من فرج، ولا بد من الضعف من قوة، وهكذا جعل الله عز وجل هذه الدنيا، يتقلب البشر بين هذا وذاك. ولكن إذا ساروا في أسباب طريق النصر وطريق القوة والعزة كما أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل بهذه الدعوة من مكة إلى المدينة بتدبير الله عز وجل له. وفعلا أخواني الأفاضل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يهاجروا من مكة إلى المدينة، وبعد ذلك جاء الفرج وظهر الفجر وجاءت العزة والقوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من العذاب والاضطهاد 10 سنين والله عز وجل يمكن لنبيه وأهل دينه من النصر والانتشار والقوة بعد الضعف وما كانوا عليه في مكة. أريد أن أقول أخواني الأفاضل، والشيء بالشيء يذكر، لا بد للمسلمين أن يعتبروا وأن يقتدوا بما قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بما حصل لأسلافنا الصالحين عبر الأزمان كلها. فإذا نظرنا إلى سيرة الرسول وجدنا أن هناك زمن قوة وضعف، وإذا نظرنا إلى زمن المسلمين عموما خلال 1400 سنة وجدنا أن هناك أزمان كانت الأمة قوية، كانت الأمة منتشرة، كانت الأمة هي القائدة وهي التي تدور العالم تدير العالم، وهناك أزمان مرت بها الأمة هي ضعيفة هي محكومة هي التي تدار من الكفار ويسيطر عليها الكفار ولا تستطيع أن تحل أو أن تعقد شيئا والكفار هم المسيطرون. إذن لابد أن يكون لنا تصرفا نحن وأعمال وفعل في زمن القوة وفي زمن الضعف. والشيء بالشيء يذكر أخواني الأفاضل، اليوم ما نعايشه ونشاهده لإخواننا الفلسطينيين، إخواننا المسلمين الذين كتب الله عز وجل عليهم وقدر الله عز وجل عليهم ما كانت من هذه الشرذمة الطاغية الطاقمة التي جمعها لهم الصليبيون والنصارى من كل حدب وصوب، ثم كبوا هذه النفاية وهذه النفايات في هذا الموطن وهذا المكان الشرق الأوسط، لعلمهم أن هذا المكان وهذا الوطن هو محل خروج الإسلام والمسلمين، بل هو محل الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب أن لا يستقر هذا الوطن وأن لا تستقر هذه المنطقة بوجود هذه الجرثومة وهؤلاء الشرذمة الذين هم أجبن خلق الله، وهم أعداء الله وأعداء رسله وأنبيائه، وهم الذين يرون في أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم لا يرحمون ولا يرقبون في مؤمن ولا مسلم إلا ولا ذمة، ولكنهم لن يثبتوا إلا بثبات هؤلاء الذين كبوهم عندنا ما داموا أنهم هم أهل القوة والسلاح والسيطرة. ولن يرضوا، والله لو فعلوا ما فعلوا ولو صبر إخواننا ما صبروا، لن يرضوا بزوال هذا الظلم وهذا الطغيان التي تمارسه هذه الشرذمة اليهودية المغتصبة لأرض فلسطين والقدس، لأنهم يريدون هذا الواقع أن يستمر، لا يريدون أن يكون هناك قوة إلا قوة هذا الكيان، ولا سيطرة إلا سيطرة هذا الكيان، ولا سلاح متفوق يتفوق على سلاح هذا الكيان. إذن أخواني الأفاضل، إخواننا يعيشون حول هذا الواقع الأليم الذي هم فيه حياة الضعف، حياة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن مكة. هكذا يقول علماؤنا، ما الموقف؟ كيف يكون تصرفهم؟ لا بد أن يكونوا على دراية وعقل وعلم فيما يقابل هذا الظلم وهذا الطغيان. أخواني الأفاضل، لا بد، نحن لربما نفرح في بداية الأمر إن سمعنا أو رأينا قتلا لهؤلاء الظلمة الطغاة المغتصبين اليهود، نفرح، ولكن فرحنا أخواني الأفاضل سرعان ما ينقلب علينا ندما وحسرة وحزنا، والسبب أننا قد خسرنا أكثر مما كسبنا، أننا قد خسرنا من الدماء وخسرنا من الأعراض من الأموال من الأراضي أكثر مما كان عندنا. وهكذا يتكرر معنا المشهد، ليس مرة أو مرتين، وإنما أخواني الأفاضل منذ أن جاءت هذه الطغمة وهذه الشرذمة ونحن نعاني هذه المعاناة المتكررة، لأنك لا تقاتل هؤلاء الجبناء، هذه الدولة الخبيثة النابتة المشوهة، وإنما أنت تقاتل خلفها هذه الدول التي زرعتها عندك، وهي تتفوق علينا بالسلاح والعتاد، بأن يستطيعوا أن يقتلوك وأن يدمروا البلدان التي هي بجانب فلسطين بضغطة زر مما وصلوا إليه من التطور. طيب، هل يصيبنا هذا بالإحباط والسكينة والركون وأننا لا؟ يا أخوان، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة؟ هل توقف عند اضطهاد المشركين أم أنه استمر بالإعداد والعدة وتقوية المسلمين يقينا وتوكلا واجتماعهم على عقيدة واحدة؟ قال له العباس بن عبادة وهو في منى وهم يبايعونه بيعة الإسلام من أهل المدينة، يا رسول الله، إن شئت أن نميل بأسيافنا غدا على أهل منى فنضربهم بأسيافنا، فعلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. لم نؤمر بذلك، لأن هذه التصرفات أخواني الأفاضل قد تنشئ في بداية الأمر مكسبا صغيرا محدودا، ولكن عواقبه وما يترتب عليه أعظم بكثير مما كسبت يا مسلم. أخواني الأفاضل، إذا لم نستفد من حالة النبي صلى الله عليه وسلم وحالة المسلمين، اجعلونا ننظر إلى هؤلاء الكفار إذا كانوا في زمن الضعف ماذا يصنعون. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. أخواني الأفاضل، كانت النصارى تدفع الجزية للمسلمين ويعيشون بينهم، يبحثون عن السلامة، يبحثون عن عدم الخسارة. اليهود بقوا آلاف السنين وهم في ذلة وفي ضعف، وهم يخدمون الدولة التي يكونون فيها، ولكن انظروا إليهم كيف تمسكنوا حتى تمكنوا وأصبحوا هم الدولة القوية في هذه المنطقة. أين كانوا قبل ذلك؟ كانوا يعيشون نزاعا وفتاتا وجماعات في الدول الإسلامية والدول الغربية، كان الكل يستضعفهم ويذلهم. لم نسمع أخواني الأفاضل أنهم قاموا بثورات واغتيالات، وإنما جمعوا الأموال وجعلوا هناك هدفا أمامهم حتى تمكنوا من إيجاد هذه الدولة المشوهة. هكذا فعلهم أخواني الأفاضل وهم كفار، فما بالنا نحن كمسلمين؟ لماذا نتسبب على المسلمين أخواني الأفاضل بهذه الكوارث المتلاحقة والمتكررة؟ أنا اليوم أخواني الأفاضل أريدكم فقط أن تتأملوا، لماذا جماعة حماس تتصرف هذا التصرف وهم يعلمون ما الذي سيحل بهم وبالمسلمين؟ نقتل طغيان طوفان الأقصى، لا بد من الثورة ضد الظلم. والله نحن نسمع هذا الكلام ونسأل سؤالا واحدا، بالله عليكم أخواني الأفاضل، أيهما أهم وأكثر قيمة، الحجر أم دم المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن تدك الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. أيهما أعظم، الأقصى أم الكعبة؟ هيا أخوان، إذا كان الله عز وجل يعظم دم المسلم أكثر من هذا المسجد وهذا المقدس الكعبة بيت الله الحرام، لماذا نحن نستهين بدماء أخواننا المسلمين؟ لماذا نحن نسعى في طريق نعرف عواقبه؟ أخواني الأفاضل، السلطان الخوارزمي لما قتل الرسل لجنكيز خان سنة 600 هجريا، كان الدمار المستطير والذي لم يسبق له مثيل ما قام به المغول ضد المسلمين. قتل 7 رسل، قتلوا المغول من المسلمين 7 ملايين، 7 ملايين. هذا جنكيز خان في عهده، جاء حفيده هولاكو فأكمل بهم ربع العالم، قتل ربع العالم من جراء تصرف شخص واحد، وجد رسلا يقال أنهم جواسيس ويقال أنهم تجار من المغول، فقبض عليهم فقتلهم والي للمدينة، فتبنى هذه الفعلة ملك الخوارزم محمد ابن جلال الدين الخوارزمي، فغضب المغول وغضب جنكيز خان في ذلك الوقت عليه لعائن الله المستديمة، فقام بهذه الحرب الشعواء ضد المسلمين، صنع من جماجم المسلمين أبراجا وبيوتا وأسوارا. طيب هذه الأحداث أخواني الأفاضل لا بد للمسلم أن يعيها ويعرفها. أنت لا تجر الشر لنفسك لوحدك، وإنما تجره لأهلك وبلدك وشعبك ودولتك. ألا تخاف الله عز وجل أن يسألك عن هذه الدماء التي تسببت فيها؟ إراقتها ودمارها. أخواني الأفاضل، أبرهة ساق الجيش من اليمن إلى هدم الكعبة، وقد طحن القبائل التي في طريقه بذلك الجيش العرمرم الذي تقوده الفيلة بسبب تصرف طائش، رجل من كنانة عربي سمع أبرهة يقول: لا أصنعن كنيسة أصرف فيها وجوه العرب من كعبتهم إلى هذه الكنيسة. فأخذته الحمية فدخل ليلا إلى هذه الكنيسة وتغوط فيها أعزكم الله ولطخ جدرانها بالعذب. فلما سمع وعلم أبرهة غضب غضبا شديدا حتى كون الجيش وساق الفيلة وطحن القبائل حتى وصل إلى الكعبة، لولا أن الله سبحانه وتعالى ردعه وأهلكه بطير الأبابيل. إذن بس نريد فقط أخواني الأفاضل أن نعتبر مما يحل بنا، لأنه قد قيل سابقا: السعيد من يعتبر بغيره والشقي من يعتبر بنفسه. اليوم مع الأسف الشديد أصبحت هذه الجماعات لا تعتبر بغيرها ولا تعتبر بنفسها، وإنما لربما تنفذ أجندات خارجة عن مصلحة المسلمين، وهي إذا وضعت يدها بيد الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يهمهم لا دم المسلمين ولا مقدسات المسلمين ولا أعراض وأموال المسلمين ولا بلدان المسلمين، وإنما يغرون هذه الجماعة وتلك الطائفة بأن تخرب بلدها ووطنها كما فعلوا في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. فهذه الدول أخواني الأفاضل التي قامت على الشرك والبدعة لا يرقبون في السنة إلا ولا ذم، كما هم اليهود، وهناك علاقة وثيقة لربما لا تظهر على الساحة ولا تظهر أمام المشاهد، ولكن هناك علاقة وثيقة بين هاتين الطائفتين في التاريخ في السابق واللاحق بين الروافض واليهود، والذي يكون ضحية لها والوقود هم أخواننا المسلمين وأهل السنة في كل مكان. في آخر المطاف أخواني الأفاضل، أو في نهاية هذه الكلمة، ندعو الله عز وجل بأنه العزيز القدير أن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين، وأن يحقن دماءهم، وأن يرحم ضعيفهم ويقوي كسيرهم ويأوي مشردهم. ونسأله سبحانه وتعالى بأنه الجبار المنتقم أن يكبت اليهود وأن يخزيهم وأن يجمد الدماء في عروقهم ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم ومن شايعهم وناصرهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.